العربي الجديد بودكاست. بنهاية آذار الماضي، شاب سوري بعمر الورد فارق الحياة بعد إصابته بوعكة صحية. وفاته ما كانت بس قاسية بالنسبة لأهله، وإنما صادمة أيضاً، لأنه المرحوم كان رياضي وبيتمتع بصحة ولياقة بدنية. الشيء المؤسف أكثر إنه بعد حوالي شهر أخوه توفى بعد إصابته بالأعراض نفسها، وهالشي حط إشارات استفهام كتيرة حول السبب المشترك لوفاة الشقيقين. بعد التحقيقات الصحية تبين أنه الشابين كانوا عم يستهلكوا من علبة متمم غذائي واحدة من العبوات المخصصة للرياضيين، ورجح الأطباء أنه هي العبوة كانت قاتلة. كيف وليه عبوة متمم ممكن تنهي حياة رجل طول وعرض بيتمتع بصحة جيدة؟ هل كل المتممات خطيرة؟ وهل هي ضرورة بحياة الرياضيين؟ أو ممكن الاستغناء عنها لصالح الغذاء؟ أنتوا معنا ببودكاست حياة صحية، وأنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء. ضيفنا اليوم الكوتش محمود حنفي، المختص بمجال تغذية الرياضيين. أهلا وسهلا فيك كوتش.
أهلا بيك يا باشمهندس، منورنا كتير.
بداية الله يرحم الشقيقين ويصبر أهلهم.
الله يرحمهم يا رب.
الحقيقة كوتش، هي مو أول مرة بتكون المتممات الغذائية للأسف سبب بوفاة الرياضيين. قبل ما نحكي عن الأسباب، خلينا نضوي على أشهر الأنواع اللي بيتناولها الرياضيين عادة.
تمام. بصي، هو يعني المشكلة عندنا في المجال الرياضي ان في جانب مظلم او صندوق اسود للموضوع. هو كل الرياضيين بنسبة كبيرة بتستخدم السبليمنت او المكملات، وده الشيء المعلن عنه، وبرضه بنسبة كبيرة في الرياضيين بيستخدموا الانابوليك ستيرويد او الهرمونات البناءة او المنشطات او كلها مسميات لمواد تانية. فهي المواد القانونية او الظاهرة للعين هي المكملات، ولكن الجانب الثاني او الجانب المظلم او الجانب الغير ظاهر للعين هو المنشطات او الهرمونات البناء. الموضوع ده منتشر في كل الرياضات، ورياضيين كتير حتى بروفيشنال تموهم، ولذلك بيبقى فيه تحليل منشطات تبع اللجنة الأولمبية او في اي رياضة بيكون فيه تحليل منشطات بشكل عشوائي. كان من يعني اكثر الناس شهره اللي توقف منشطات كان بليه الجوهرة السوداء، وكان ساعتها خبر وقفه كان عامل ضجه يعني، وده لاعب كوره. فعلشان برضو نبقى ملمين بالموضوع، من يعني مش عايزين نقول ان هو كل القصه في الرياضه في الموضوع المكملات، لا، هو في جانب تاني محدش بيتكلم عنه. وفي جانب تاني محدش بيقول انه بيحصل او بيتعمل. بنسبة كبيرة لما بيحصل وفاة لأي لاعب، سواء اللاعب ده بيجينر ادفانسد بروفيشنال، بنرجح ان كان في حاجة تاني خفية ورا الموضوع، لان المكملات بحد ذاتها مش مميتة بالمطلق. يعني هي آمنة لشريحة كبيرة من الناس. طبعا المكملات الاساسيه اللي بيتم استخدامها لكل الرياضيين هتكون هي الواي بروتين او البروتين عموما، المالتي فيتامين، الكرياتين، الحاجات اللي هي ايه،
الاحماض الامينيه
منتشره، الامينو اسيد والكلام ده كله. كل الحاجات دي هي اللي يعني بيكون عليها الضغط او بيتم استخدامها بشكل كبير، وهي امنه يعني، هي في الجمله هي امنه. طبعا مش امنه لكل الناس.
طب كوتش، يعني نحن حكينا عن المكملات الممنوعه، طيب شو اسباب المنع؟ يعني ليه هي منعت؟
ما هو بقى الجانب الثاني اللي انا بتكلم عنه هو المنشطات، او يعني في ناس بتقول عليها مكملات، ولكن هي مش مكملات. هو المنخرط جوه المجال الرياضي، لا هي منشطات وهي مواد اللي هي بيسموها الحاجات بتاعت البيرفورمانس او الحاجات اللي بتحسن من الاداء، دي كلها ممنوعه. ليه هي ممنوعه؟ عشان هي حاجه غير قانون. يعني انت لما تاخد اي ماده تحسن من ادائك تخليك فوق بشر، فانت كده ايه، بيئه المنافسه غير شريفه، فلذلك هي ممنوعه. ممكن يكون سبب المنع ان هي مضره، اغلبيه الحاجات دي مضره. ممكن يكون سبب المنع ان هي لا، هي تمام ماشي مش مضره قوي، ولكن هي خلت التنافس غير شريف، فعشان كده تم منعها. بتتباع تحت مسميات كتير. في بعض الصالات الرياضيه او بعض المدربين بيبيعوا على انها مكملات، يعني في حبوب بتتباع على انها مكملات. من اشهر الحبوب دي كانت حاجه متواجده يعني في العاب القوى، ماده اسمها انافار، وكان بيتم بيعها وتداولها عادي على ان هي مكمل. كان اينابول بيتم بيعه وتداوله عادي على ان هو مكمل. طبعا المواد دي محظور بيعها، واذا تم تواجد اي لاعب بيتعطاها بيتم وقفها. نقدر نقول ان اي ماده ممنوعه استخدامها من قبل اللجنه الاولمبيه فهي كده بقيت حاجه محظوره ومش داخله في سياق المكملات.
طيب كوتش، خلينا نحكي عن المكملات يلي هي على اساس امنه، بما انه حكينا عن الشيء الممنوع. المكملات اللي على اساس امنه برضو بحالات معينه وان كانت نادره ممكن تعمل كوارث صحيه.
بالتاكيد.
شو السبب؟
السبب راجع لحاجتين، ان في individual differences يعني في اختلافات فرديه. مش شرط ان انت لما تاخد مكمل يبقى امن لكل الناس، في ناس هيضرها. ولذلك يعني بعض او اغلبيه الشركات العملاقه في الموضوع بتكتب تحذير ان انت والله لو عندك اي حساسيه من المواد اللي تم صنع المكمل ده منها يفضل ان انت تراجع الطبيب بتاعك. ابسط شيء ان انت ممكن يبقى عندك حساسيه فتاخد حاجه تبهدلك. ممكن يجيلك حساسيه من فيتامين دي، ممكن يجيلك حساسيه من الواي بروتين نفسه، ممكن يجيلك حساسيه من الاوميجا 3 فتاخد كميه انت مش عارف، انت ما تعرفش ان عندك حساسيه، تاخد كميه كبيره فينتهي بك مطاف في المستشفى.
ببساطه في عندنا مثال لاعبه كمال الاجسام ميغان هيفورد اللي توفت عام 2017، كانت بتعاني من حاله نادره اسمها اضطراب دوره اليوريا اللي بتاثر على كيف جسم المريض بيستقلب البروتين.
بالضبط.
في جانب آخر كوتش، اللي هو ممكن في أشخاص ياخدوا كميات مبالغ فيها من المكملات. يعني نحن بنعرف أنه استقلاب البروتين بيصير بالكلى والكبد.
يعني في كذا جانب، يعني هو ممكن يبقى شخص ما مش حساسية، الشخص تمام، المكمل اللي هو بياخده قانوني ولكن اللي هو جابه مش، بمعنى يعني هو المكمل اللي بياخده ده تمام وصرح بيه بس هو جاب حاجة فاسدة، حاجة مضروبة، حاجة مش سليمة، حاجة تم صنع فيك. وممكن تبقى الحاجة دي سليمة ولكن تم تغيير السيريال نمبر بتاعها والإكسباير بتاعها. وده بيحصل من بعض التجار.
اسمح لي،
أو بيحصل في المجال الرياضي.
اسمح لي هون كوتش ضوي على موضوع الغش. ليه الغش وارد؟ ليه الغش وارد بالمكملات؟ لأنه المكملات أصلاً ما بتخضع لرقابة إدارة الغذاء والدواء مثل بقية المنتجات الغذائية والدوائية، وأغلب الاختبارات اللي بتنعمل عليها بتكون من قبل أطراف مستفيدة. لهيك يعني فينا نتخيل قد ايه في منتجات غير قانونية بالأسواق.
كتير جداً، وياما يعني شركات عملاقة طلعت استادز أو مولت استادز لمنتجات بتاعتها، المنتجات دي توقفت عشان تم ملاحظة أنه بيستخدموا مواد بجرعات عالية قد تضر البشر. بتحصل كتير جدا.
خلينا نضوي على
بعض منتجات كتير نزلت وتشالت يعني.
صحيح. خلينا نضوي على بعض المكونات الخطيرة اللي التقت بالمكملات المغشوشة. طبعا عم نحكي عنا مكونات مؤذية للكلى والقلب، في تحقيقات كشفت وجود منشطات وهرمونات، عدا عن بعض المعادن الثقيلة ومادة اسمها PPA اللي بتستخدم بصناعة البلاستيك والمبيدات. الصراحة كوتش طبعا. الحكي عن الموضوع لحاله بخوف. بزحمة كل هالشي ما في وسيلة لنتأكد من أمان المنتج؟ يعني نقدر نميز مثلا المغشوش من اللي مو مغشوش؟
يعني أنا دايما بقول إن خليك في الشركات اللي ثابتة وجودها والموزعين المعتمدين. لأن في أي دولة بيكون في موزع معتمد وفي موزع أو في منفذ بيع عادي يعني هتلاقي في أي منتج يعني
على السمعة
ده في أي منتج أنت بتشتريه يعني ليه موزع وممكن تلاقيه في أي مكان تاني عادي. بيكون صعب إن أنت تلاقي حاجة عند الموزع المعتمد مش قانونية أو لا تخضع للرقابة، بيكون موضوع صعب شوية. لكن أنت ممكن تلاقي نفس المنتج في كذا مكان تاني وهو مش سليم. وده حتى بيحصل في بعض الدول الأوروبية يعني مش عندنا بس.
صحيح. هلأ يقال كوتش أنه المنتجات الأكثر أماناً بتحمل شعار NSF، يعني مؤسسة العلوم الوطنية، وهي منظمة مستقلة بتفحص الأطعمة للتأكد من أنها مطابقة لمعايير الصحة العامة والسلامة. وعندنا كمان عبارة GMP، يعني أنه المنتج خضع لممارسات التصنيع الجيد. هل بالإمكان تزوير هي الشعارات كمان؟
من الممكن تزورها لكن هل الجهات المختصة بكده هي جهات شريفة؟ لا، هي شريفة. يعني هي الجهات المشرفة على كده هي جهات شريفة. ولكن هل يمكن تزوير؟ لا، يعني اللي خلى المنتج كله ممكن يتزور. يعني الشركات بتعاني ساعات ان السريالات كلها بتنضرب، يعني فاللي هو لا، يعني كل شيء ممكن يتزور. هو الغش التجاري متواجد في اي منتج، يعني برضو عشان يبقى المستمع
صحيح صحيح.
لا، هو في غش تجاري في اي منتج في العالم
صحيح، بس برضو انه في منتجات ممكن يمارس فيها الغش بدرجة اكبر
اعلى شوية.
طيب كوتش، من خلال مهنتك شو المعايير يلي بتاخدها بعين الاعتبار لما بدك تشتري مكمل غذائي؟
يعني بالنسبة لي المعايير بتكون الشركة المصنعة طبعا، الجرعات الموصى بها، وبرضو وأهم شيء أو مربط الفرص هو المنتج ده مفيد ولا مش مفيد. لأن في حاجات كتيرة بتبقى waste of money، يعني انت بتدفع فلوس أو بتبذل مجهود في حاجات هي مش هتعود عليك بفايدة كرياضي.
صحيح، يعني نركض وراء الوهم.
لا، في منتجات كتيرة جدا هي ممكن تكون آمنة ولكن هي وهم.
طيب كوتش، ضمن حالة عدم اليقين وهي المخاطر المحتملة اللي حكينا عنها، ليه أصلا مضطر الرياضي يتناول المكملات الغذائية؟ هل هي ضرورة أم مسألة يمكن الاستغناء عنها؟
يعني ممكن نقول ان هو يمكننا الاستغناء عنها بنسبة ولكن برضو علشان نكون صراحة وواضحين مش في كل الحالات. يعني في حالات هو بيكون صعب يلبي بعض الاحتياجات بتاعته بسبب رتم حياته او بسبب تفضيلاته الشخصية.
يعني كوتش، خلينا ناخذ البروتين مثال، بما انه من اكثر المكملات شيوعا. كمية البروتين اليومية المناسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء هي 0.8 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وممكن ترتفع لـ2 أو 3 جرامات لكل كيلوغرام عند الرياضيين بحسب نوع الرياضة طبعاً وكثافة التمرين. يعني شخص وزنه 80 كيلو مثلاً وبيلعب تمارين مقاومة ممكن يحتاج أكثر من 160 جرام بروتين يومياً. هل منقدر نحصل على هي الكمية من الغذاء؟
بالتأكيد. يعني هو مش يعني أكثر المنتجات مبيعا في نفس الوقت، أنا من وجهة نظر الشخصية شايف إن هي حاجة مش مهمة، هو البروتين. يعني البروتين سهل جدا تطلعه من الأكل، سهل جدا يعني.
صحيح كوتش، بس بينطرح كتير علامات استفهام إنه يعني الرياضي عموما هو مش بس عنده حاجة من البروتين، هو لازم يضبط معدل سعراته، لازم يضبط نسبة الكاربس مثلا، دهون، فأنه هل بالإمكان تحقيق التوازن ما بين هدول المغذيات كلهم؟ يعني مثلا أنا أخذت قطعة لحم مثلا، هي ممكن تحتوي على بروتين وبرضو ممكن تحتوي على دهون، يعني ممكن أنا أخذ البروتين بس أتجاوز نسبة الدهون المسموحة. أدي يعني تحقيق هذا التوازن صعب.
ما هو ده هيرجعنا للنقطة اللي أنا كنت لسه قايلها، إن الموضوع راجع للاختلافات الفردية. يعني في أشخاص بيكون بالنسبة لهم سهل، في أشخاص مش بتحتاج كالوريك ديفيسيت عالي، يعني هو حرقه كده كده عالي، فهو مش محتاج يخش في دايت قاسي، مش محتاج يركز قوي في قصة سعراته. يعني هو ممكن تلاقي شخص رياضي الديل انتيك بتاعه 2000 كالوري، واحد تاني 3000، واحد تاني 3500، هو طبيعة جسمه كده. هو يعني بنلاقيها حتى في الناس العادية، شخص بيبقى هو اصلا حرقه عالي هبه من عند الله، يعني هو كده. شخص تاني لا، لازم يركز قوي، جسمه حساس جدا لتخزين الدهون. فبترجع للاختلافات الفرديه، يعني في اشخاص تقدر تلبي احتياجاتها من البروتين كويس جدا من الاكل، ويبقى جسمه في حاله نضوج وتمرينه في حاله نضوج ومش محتاج يستخدم اي بروتين. في اشخاص تاني بيبقى صعب ان هي تعمل ده. وعموما يعني انا شايف ان اللي هيبقى عنده صعوبه هو الشخص البروفيشنال مش الشخص العادي.
يعني عمليا كوتش، على فكره يعني كتير في كتير ناس بتجهل انه اصلا كميه البروتين المتوفره بالغذاء هي ما هي كميه قليله. يعني عندنا مثلا البيضه المتوسطه الحجم فيها تقريبا بعتقد 7 ل 8 جرام، أو عنا علبة التونة ممكن يتواجد فيها كمان النموذجية ممكن يتواجد فيها لحدود 30 جرام تقريبا بروتين.
بالظبط بالظبط. ما انا عشان كده قلت لك، لا هو يعني الأغلبية يقدر يحصلوا احتياجهم التغذوية عموما من يعني بنسبة كبيرة. برضو هو مشكلة ان في المجال الرياضي او في الرياضه في ناس بتصنف احتياجاتها تصنيف خاطئ. يعني في ناس بتستخدم المكمل ان هو مش مكمل، هو اساس الحياه، بيقدمه على الاكل اصلا.
مش بس هيك كوتش، في ناس بتعتقد انه الاكثر هو الافضل من البروتين، وهذا الشيء طبعا خاطئ علميا، لأنه زيادة كمية البروتين أصلا عن الحاجة ممكن تعمل نتيجة عكسية، يعني يصير في عنا تقويض بناء العضلات.
بالضبط، ما هو أنت ممكن تضر نفسك وفي نفس الوقت هو أنت مش يعني مش هتستفاد.
صحيح صحيح،
هو أنت برضو مش هتستفاد يعني.
وبهذا السياق كوتش اسمح لي وجه مجموعة نصائح للأشخاص يلي بيقدروا، يعني نمط حياتهم قد بيسمح لهم أنه ياخدوا يعني حاجاتهم التغذوية من الغذاء نفسه ويستغنوا عن المكملات. هلأ أولاً، المنتجات الحيوانية عادةً بتحتوي على كمية بروتين أكثر من معظم الأكل النباتي، والبروتينات فيها كاملة، يعني بتحتوي على كل الأحماض الأمينية يلي بيحتاجها الجسم وما بيقدر يصنعها بنفسه. مو بس هيك، أجسامنا ممكن تستفيد من البروتينات الحيوانية بالطريقة الأمثل، لهيك تعتبر بروتينات عالية الجودة. بس في عنا مشكلة بالمقابل، إنه البروتينات الحيوانية غالباً بتنوجد بأكلات فيها نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة اللي بتزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين. طيب شو الحل؟ يعني الحل ببساطة إنه نقدر ننوع بين البروتينات الحيوانية والنباتية، يعني ننتقي اللحوم أو الحليب منزوع الدسم، نخلط البقوليات مع الحبوب لنحصل على حاجتنا من الأحماض الأساسية. طيب كوتش، كمان يعني إذا بتقدر تساعدنا بمجموعة نصايح للرياضيين يلي ما بيقدروا لسبب ما يستغنوا عن المكملات. في عنا كمان موضوع مهم ما ذكرناه، اللي هو موضوع التكلفة. ببعض الدول ممكن تكون تكلفة المكملات أرخص من تكلفة الغذاء، تخيل. فحابين نوجه مجموعة من النصائح لهدول الرياضيين؟
هو تكلفة المكملات يعني عموما فعندنا في الدول العربية هي أغلى من تكلفة الغذاء،
أغلى.
ده شيء منتهي يعني، شئنا أم أبينا هي أغلى من تكلفة الغذاء، لأن مش بيتم تصنيعها عندنا، وأغلبية
أها، مستوردة
أغلبية المنتجات
أو
القوية
مهرب.
هي مستوردة، هي لا جاية قانوني لا جاية مهربة، بس هي مستوردة.
أها،
كده كده هو بيكون التكلفة أعلى في المكملات. دي نقطة. تاني نقطة ممكن يعني يفضل طبعا لو هننصح الناس نقول لهم لا، أنت ركز على التغذية بتاعتك، ركز إن أنت تظبط جودة الأكل بتاعتك. حتى الشركات المحترمة اللي بتصنع أي مكمل بتبقى حاطة عليه كذا بوينت، إن لا أنت ما تعتمدش على المكمل كشكل أساسي في سعراتك الحرارية،
أها،
شيء بيكمل لك احتياجك، فتحط كل حاجة في مكانها. يعني حتى الشركات بتقول لك إن ده شيء مش أساسي، ده يدوب بيكمل احتياجك لو ناقص، لو ناقص. فيعني نصيحتنا للشباب إن هم يركزوا على التغذية السليمة، يعني علم التغذية أكبر وأهم من
أكيد
المكملات.
أكيد.
والناس بقى اللي هي خلاص هي لازم تاخد مكملات، يحاول على قد ما يقدر ان هو يتوخى حذر يعني في شرائه للمكمل، ويشوف الشركات اللي سمعتها طيبة، وفي نفس الوقت الموزعين اللي سمعتهم طيبة، يبص كويس على الاكسباير، على تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء، يبص كويس على التخزين. وخلي بالك برضو من نقطة التخزين دي، لان يعني انت ممكن تجيب منتج هو اوريجينال، هو الاكسباير بتاعه تمام، ولكن تم تخزينه بشكل خاطئ فاصبح سام، وده وارد في حاجات كتيره جدا.
مثل ازدياد نسبة الرطوبة بالمساحيق، يعني المساحيق يفترض تكون هي وسط غير ملائم للنمو البكتيري،
بالظبط
زودنا الرطوبة صار في عنا نشاط بكتيري.
بالظبط. فدي برضو كلها حاجات نتوخى الحذر منها ونخلي بالنا منها، علشان لا يعني كل شيء ممكن يضرك. حتى برضو قصة
ما قد
الجرعات،
يبدو آمناً.
طبعا طبعا. وحتى قصة الجرعات يعني، حتى لو كان المنتج أصلي والتاريخ تاجه كويس جدا وكل حاجة تمام وتخزينه كويس جدا، ولكن انت جرعاتك عالية، جرعاتك عالية اعتقادا منك ان ده الصح، فده شيء يضر. وحتى في مقولة طبية يعني بتقول ان اللي بيفرق ما بين العلاج والسم هو الجرعة.
أكيد.
نفس الدواء اللي انت ممكن يكون علاج ليك، لو اخدت منه الليثال دوس او الجرعة المميتة فانت هتموت
أكيد أكيد
لو تعديت الجرعات المسموح بيها.
أكيد. شكرا لإلك كوتش، شكرا للطفك ومعلوماتك.
الله يخليك يا باشمهندسة، شكرا خالص.
بالختام أكيد بنتمنى السلامة والصحة للجميع، الله يرحم كل اللي ماتوا. شكرا لأعزائي المتابعين، على أمل نكون معكم بحلقة جديدة. نتمنى لكم على طول حياة صحية.